بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا أرحم الراحمين. الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفة اليوم بإذن الله العلي القدير مع التفكر في خلق السماوات والأرض وظاهرة عظيمة حدثت الأسبوع الماضي، لابد أن نتوقف عندها ونتفكر. والمولى سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، في سورة يونس. إذن المولى يدعونا إلى النظر إلى السماوات وإلى الأرض وأن نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ليس في السماء شكوك أو عيب أو أي أمر يخل بهذه المنظومة الرائعة. ولذا يقول المولى سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. مهما أمعنت النظر في السماء وفي النجوم والمجرات فلن تجد عيب، لن تجد أي تفاوت أو خلل في هذه المنظومة الرائعة. ومن المعلوم أن وحدة الكون هي المجرات، وهناك بلايين المجرات في السماء. طيب ماذا تحوي هذه المجرات؟ هذه المجرات تحوي النجوم والكواكب والأقمار، كما في مجرة درب التبانة أو اللبانة هناك عدد هائل من النجوم ما يزيد عن 200 بليون نجم. 200 بليون نجم، نعم، داخل المجرة الواحدة. والسماء مليئة بالمجرات، العديد مئات البلايين من المجرات، وكل ذلك في الكون المدرك فيما يمثل أقل من 10% من هذا الكون المنظور. أما الكون الغامض فلا يعلم أحد عنه ولم يصل العلم إليه. هناك لابد أن نتوقف عند حادثة هامة حدثت في الأسبوع الماضي، وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 يونيو في الأسبوع الماضي عام 2012. وهذا في هذا الأسبوع حدث، يعني حدث نادر وظاهرة فلكية نادرة تحدث، يعني كل إن شاء الله العام في عام يعني 2117 سوف تتكرر هذه الحادثة، أي تحدث هذه الظاهرة كل 105 عام. ما هي هذه الظاهرة؟ هي مرور نادر لكوكب الزهرة أمام الشمس، حيث أكمل كوكب الزهرة مروره بين الشمس وكوكب الأرض، وذلك في حدث فلكي عظيم لا يتكرر قبل عام كما قلنا 2117. أي يحدث هذا العام، أي يحدث هذا المرور عام يعني كل 105 عام. الأمر الثاني بإذن الله سوف نتوقف، هناك من يدعي أن العالم سوف ينتهي في عام في 21 ديسمبر هذا العام، وطبعا لابد أن يكون لنا وقفة علمية دينية في هذا الكلام الذي نقرأه على مواقع الإنترنت عن نهاية العالم نسمع أسئلة كثيرة في المحاضرات، يعني أمور نندهش منها، ولكن لابد أن يكون للعلم كلمته. الأمر الثالث بإذن الله يعني سوف يكون لنا وقفة أخيرة في هذه الحلقة عن حادثة هامة كذلك حدثت في هذا العام، وهي حدوث يعني جائزة نوبل لثلاثة من العلماء فازوا في بجائزة نوبل في الفيزياء عام 2011، أي آخر جائزة في نوبل حديثة، جائزة حديثة. هذه الجائزة كانت لاكتشافهم المذهل لتسارع التمدد الكوني، التمدد الكوني. والسؤال الآن، هل أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة العلمية الحديثة؟ إذن معنا ثلاثة مواقف سوف نتحدث عنها بإذن الله في هذه الحلقة. أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يعني يكون في كلامنا الأثر لي ولحضراتكم. أولا، مرور كوكب الزهرة. كوكب الزهرة أكمل مروره بين الشمس والأرض، وكما قلنا في حدث فلكي يتكرر يعني بعد 105 عام. ويمكن القليل مننا منشغل في أحداث البلاد والعباد ولا ينظر، أو قليل مننا ما ينظر إلى السماء وراء هذه الأحداث وكيف مر كوكب الزهرة أمام الشمس ولم ينجذب إليها ولم ينصدم بها، وكان هذا المرور ما بين الشمس والأرض، وتحرك هذا الكوكب في ظاهرة فلكية نادرة ما تحدث. ولنرى بإذن الله يعني عن هذا الكوكب الذي كوكب الزهرة الذي يعرف أو عرف سابقا بكوكب الحب والجمال أو الزهرة، كوكب الزهرة، وعرفته الحضارات المختلفة بأسماء مختلفة. وهناك رحلة تحرك فيها حوالي 6 ساعات من أمام الشمس. نرى الصورة القادمة بإذن الله لتوضح لنا كيف نرى كوكب الزهرة. هذا الكوكب يمكنك مشاهدة كوكب الزهرة بالعين المجردة قبل شروق الشمس أو بعد الغروب على طول. وإذا طبعا يعني عندما تغرب الشمس نجد أن هناك كوكب لامع أو كنجمة لامعة تظهر في السماء، وهو يعتبر هذا الكوكب من أشهر المجموعة الشمسية، وذلك لسطوعه إذ يبدو لنا أسطع جرم في كبد السماء، وبالذات وقت الغروب أو قبل شروق الشمس. لذا يعرف هذا الكوكب بنجمة السماء المساء أو نجمة الصباح، ويتألق بضيائه ويكون له بريق شديد. هذا الكوكب الذي يعني كان يعرف بأنه كوكب الجمال، كوكب هذا الكوكب كوكب الزهرة، يتلألأ في السماء، وسوف نرى لماذا يتلألأ هذا الكوكب الذي من الممكن أن نراه بالعين المجردة قبل شروق الشمس أو بعد الغروب. وطبعا هناك يعني هذا الكوكب من أشهر المجموعة الشمسية في التاريخ، ولأنه يكون له سطوع واضح في السماء أو في كبد السماء. أغرب شيء في هذا الكوكب كوكب الزهرة فهو دورانه حول محوري، هو عكس باقي المجموعة الشمسية، يدور باتجاه مغاير لكل المجموعة الشمسية. لذا تشرق الشمس في هذا الكوكب من الغرب وتغرب الشمس من ناحية المشرق. إذن هناك حالة خاصة لهذا الكوكب لأنه دورانه يخالف دوران كل المجموعة الشمسية، لذا نجد أن الشمس تشرق من المغرب وتغرب من ناحية المشرق. والغريب أن طول اليوم في هذا الكوكب كوكب الزهرة بيصل إلى حوالي 243 يوما. والغريب كذلك أنه طبعا يدور حول محوره كما قلنا ويدور حول الشمس، إذن نجد أن طول السنة فيه أقل من طول اليوم لأنه يدور بسرعة حول الشمس، أما طوله حول محوره بيؤدي إلى طبعا قلنا طول اليوم اللي فيه يبلغ حوالي 243 يوم. ونرى في هذه الصورة تحرك هذا الكوكب كوكب الزهرة بيتحرك أمام الشمس، يعني البقع السوداء التي نراها أمامنا على الصورة هي اتجاه الذي حدث يوم الأربعاء الماضي عند تحرك كوكب الزهرة، تحرك في هذا الاتجاه أمام الشمس، يعني الجزء البرتقالي أو المحمر في الخلف هي الشمس، وهذه البقعة السوداء النقاط السوداء هي مراحل تحركه خلال 6 ساعات تقريبا أمام الشمس، وشاهد هذه الحركة العديد من دول العالم. سبحان الله، نجد يعني طبعا هذا الشكل يوضح حركة هذا الكوكب، كوكب الزهرة أمام، سبحان الله يعني حركة عجيبة وغريبة، إن احنا نجد أنه ماشي يسير في فلك وعارف مكانه، عارف رايح فين. طيب يعني ما دخلش ليه في الخلف أو خرج من المدار؟ هو ليه مخ؟ هو بيفكر؟ لا طبعا، المولى سبحانه وتعالى يقول وكل في فلك يسبحون، يسبح هذا الكوكب الرائع، كوكب الذي يعرف بكوكب الجمال، الكوكب الذي يسطع في السماء. وسبحان الله، هذه الحركة التي شاهدها العديد من دول العالم. ونجد الغريب ان يعني طبعا احنا بنقول انه كوكب الجمال وصفات جميلة لهذا الكوكب يسطع في السماء، ولكن دعنا نفكر لماذا يسطع هذا الكوكب ويكون له بريق، وهذا الكوكب الغريب ان الحرارة تصل على سطحه حوالي 482 درجة مئوية، يعني الحرارة مرتفعة، وهذا بفعل كثافة غلاف الهواء الجوي المكون من ايه؟ من ثاني اكسيد الكربون. يعني عندنا كأن في صوبة زجاجية، هو قريب من الشمس، ولكن كوكب عطارد كما سوف نرى في الصور القادمة ان كوكب عطارد اقرب منه. طبعا هذا يوضح توأمة الارض لكوكب الزهرة، تقريبا هو قريب من حجمه من حجم الارض، كلاهما لهم نفس الحجم والكتلة والكثافة، وكلاهما تكون في نفس الوقت ومن سديم واحد. والعلماء اكتشفوا في الايام الاونه الاخيره ان كوكب الزهره يختلف نهائيا عن الارض، فلا توجد محيطات. نرى الارض الان في على اليمين، هذا كوكب الارض لونه ازرق لطبعا وجود محيطات وبحار ومياه، اما كوكب الزهره نجد اللون المحمر، في حراره شديده، محاط بغلاف جوي كثيف مكون من غاز ثاني اكسيد الكربون، ولا يوجد له اثر في ماء، لا يوجد له ماء، ليس هناك ماء على هذا الكوكب، وسحبه وامطاره من احماض الكبريتية، والضغط عند في هذا الكوكب يعادل 92 مرة الضغط الجوي للارض عند سطح البحر. سبحان الله، يعني هناك بالفعل نجد ان الارض قريبة او اقرب حاجة لها كوكب الزهرة، والزهرة يليه عطارد ثم الشمس. رائع، هذا الشكل يوضح لنا المجموعة الشمسية عشان نفهم الظاهرة. هذه المجموعة الشمسية التي طبعا تتكون من نجم واحد في المنتصف هو الشمس، هو النجم الوحيد في مجرتنا في هذه المجموعة الشمسية، يدور حول 9 كواكب حتى الآن، لا يعرف العلم أكثر من 9، وحوالي 100 قمر وعدد لا حصر له من الأجسام الصغيرة من النيازك والمذنبات. الكواكب الأربعة القريبة للشمس هي عطارد كما نرى، عطارد والزهرة والأرض والمريخ، وتسمى بالكواكب الداخلة أو الصخرية لتكونها من الغلاف الصخري، وهي طبعا أقرب للشمس. أما هناك في 5 كواكب أخرى بعيدة عن الشمس من المشتري إلى بلوتو، وهي تسمى بالكواكب الخارجة أو الغازية لتكونها من الغازات وحجمها ضخم. فحتى نجد أن كوكب نبتون وهو أصغر هذه الكواكب الأربعة يفوق قطره قطر الأرض بحوالي 4 مرات، أي قطره يفوق كل كواكب القسم الداخلي من الكواكب الداخلة. سبحان الله، إذن هناك كواكب داخلة، هذه الكواكب تتكون من مادة صخرية، أما المادة الغازية من الكواكب البعيدة الضخمة التي تخرج عن هذا المدار. الحرارة طبعا كما قلنا حرارة مرتفعة في كوكب الزهرة، حرارة عالية جدا، وذلك لأن هناك طبعا في كثافة لغاز ثاني أكسيد الكربون المتواجدة في هذا الكوكب، وطبعا لقربه من الشمس بيعمل عملية حفظ لهذه الحرارة داخل صوبات زجاجية، وهي طبعا في كثافة عالية من ثاني أكسيد الكربون فنجد الكوكب ملتهب، ولذا نجد له البريق الذي يسطع في كبد السماء. إذن هو أشد حرارة من عطارد، مع أن عطارد كوكب عطارد أقرب للشمس، ولكن كما قلنا التكوين الغلاف الداخلي أو الغلاف الذي يتكون من ثاني أكسيد الكربون غلاف كثيف يكون يعني صوبات زجاجية بتؤدي إلى ارتفاع كبير لدرجة الحرارة. طبعا لو احنا نظرنا لهذه الظاهرة، هذه الظاهرة تشبه تماما ظاهرة كسوف الشمس اللي هي نتيجة وقوع القمر بين الأرض والشمس، وتكلمنا عليها في حلقة سابقة أن هناك ظاهرة تعرف بالكسوف، كسوف الشمس، نتيجة وقوع القمر بين الأرض والشمس. أما في هذه الحالة التي نتكلم عنها اليوم وهي حركة كوكب الزهرة لوقوعه بين الشمس والأرض، ولكن نظرا لبعد المسافة الكبيرة بين الأرض وهذا الكوكب نجد أنه يمثل عبارة عن نقطة صغيرة في كبد السماء تتحرك أمام الشمس. ويعني يوضح لنا هذا الفيديو القادم بإذن الله هيوضح لنا شكل رائع جدا لحركة هذا الكوكب الذي رآه العالم ووجدناه حتى كان موجودا في سماء مصر. وطبعا حدث هذا في مصر عندما بدأ كوكب الزهرة فجر يوم الأربعاء الموافق السادس من هذا الشهر من يونيو، تحرك نقطة مستديرة صغيرة كما نراها الآن، وهذه النقطة سبحان الله تتحرك أمام الشمس، نرى الشمس ولهيب الشمس والعواصف الشمسية وكيف يتحرك هذا الكوكب، إلى أين رايح، فين رايح، فين هذا الكوكب، إلى أين يذهب، سبحان الله. يعني ممكن الكون يتغير لو دخل في الشمس، ولكن هو لا يدخل الشمس إلا بإذن الله. تحرك بهذا الشكل، تحرك بهذا الشكل ومن أمام الشمس الملتهبة، تحرك هذا الكوكب كوكب الزهرة كنقطة مستديرة كما قلنا صغيرة وداكنة عبر وجه الشمس ببطء عبر النصف الشمالي لها للشمس. وطبعا تمكن المصريين من رصد هذه الحركة في الساعة 4:53 من صباح يوم الأربعاء. وطبعا الحركة استمرت في أمام العالم عندما تحرك هذا الكوكب حوالي 6 ساعات، وفي مصر كان يعني توقيت ساعة تقريبا و57 من أمام الشمس. كما نرى هذه صورة الشمس الملتهبة وهذا الكوكب كوكب الجمال كما يكون والحب، ويتحرك أمام هذا الكوكب النجم الملتهب. يعني سبحان الله، يعني يتحرك ببطء شديد ولكن يعرف إلى أين يذهب، يعرف الجهة التي يتحرك إليها. انظر كما صورت وكالة الناسا هذه الحركة، حركة رائعة هادية بطيئة ومنتظمة، منتظمة لم يبعد عن فلكي وعن مكاني، كأنه يعرف إلى أين يذهب وإلى الجهة التي يتحرك إليها وإلى المكان الذي يذهب إليه. هذه الشمس الملتهبة، ولكن طبعا كمن ممكن يختل هذا النظام الكوني إذا يعني تحرك هذا الكوكب في اتجاه الخلف أو دخل في جاذبية الشمس، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى لن يحدث ذلك إلا عندما تختل هذه الموزونة الكونية، هذه الشمس الملتهبة والحرارة العالية التي تؤثر على هذا الكوكب. سبحان الله، يعني منظر رائع جدا، العالم صوره بنظرات خاصة رأوه، وكان مشهد من المشاهد الرائعة التي كما قلنا لا تحدث إلا بعد 105 عام من الآن. سوف تتكرر هذه الظاهرة لأجيال أخرى، لأن الإنسان عمره محدود، يعني أن يعيش الإنسان أكثر من 100 عام هذا أمر يعني صعب، نجد القليل أو ما يعد على الأيدي الواحدة حتى يستطيع الإنسان أن يرى هذه الظاهرة مرة أخرى، ولكن لابد الإنسان أن يتفكر. سبحان الله، لماذا يعني يتحرك في هذه المدارات دون أن ينجذب إلى الشمس أو يخرج من مداره وكل في فلك يسبحون. سبحانك يا رب. لذا لابد الإنسان أن ينظر، فلينظر الإنسان، لابد الإنسان أن يتفكر كما أمر المولى سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذين لهم عقل يتفكر. ولكن عندما تمر هذه الظاهرة ونقول يعني لا نتفكر كيف نحيا على هذه الأرض المعلقة في فضاء الكون، ولا يعني يحدث اختلال، أو يعني البحار لا تسقط، ومنظومة رائعة، ولكن المولى سبحانه وتعالى أمسك هذه الأرض. حتى نكمل في هذا الموضوع لنرى الشكل القادم الذي يوضح فكرة وجود هذا الكوكب، كوكب الزهرة كما نرى هنا، الكوكب اللون الأصفر، النجم الأصفر والشمس، واللون الأخضر هي الأرض، وبينهم كوكب الزهرة. عندما يكون كوكب الزهرة بين الشمس والأرض فيمر في هذه اللحظة، عند هذه اللحظة يعني هذا ما رأيناه بمرور كوكب الزهرة أمام الشمس، كمثل خاصية أو ظاهرة كسوف الشمس. ولكن الكسوف، هناك كسوف كلي وكسوف جزئي نظرا لقرب القمر للأرض، فيبدأ يكون في أنواع من الكسوف. أما هذا الكوكب كوكب الزهرة نظرا لبعده فلا يرى إلا كنقطة صغيرة تمر أمام الشمس. سبحان الله، ويعني يعني آية من آيات الله، حتى كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرة الكسوف هي آية من آيات الله. عندما يراها الإنسان لابد أن يعرف أنها آية من آيات الله. كيف يتعلق هذا الكوكب أو كوكب الأرض، كيف يكون معلق في السماء ولا يكون هناك تصادم ما بين هذه الكواكب أو النجوم، وهي صدمة واحدة هي تكون يوم القيامة إذا حدثت هذه الصدمة. يعني وحتما سوف يكون اختلال في الكون، وسوف لذا سوف نجيب على السؤال القادم عندما يقولون أن يوم القيامة، كما نقرأ على مواقع الإنترنت أن يوم القيامة سوف يعني يكون نهاية العالم يوم 21/12. أما قبل أن ننتهي من هذه الجزئية، يعني نجد أن هذه الكواكب والنجوم هي آية من آيات الله، لابد أن نتفكر فيها ولا نتخذها علم من علوم الأبراج أو علوم التنجيم، لأن هذا لا يمت للإسلام بصلة، حرام. عندما يتخذ الإنسان هذه الكواكب والنجوم يعني كعلم الأبراج أو التنجيم، فهذا من أمور الدجل والخرافات ومن أفعال السحرة. لذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول الحكم إيه؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حكم خطير، فالإنسان لا يذهب إلى عراف ولا إلى كاهن، ولا بد أن يترك الأمر لله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، عند ذلك يرتاح الإنسان ويعيش في سعادة ويستطيع أن ينتج ويعمل. ومن أتى عرافا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. لذا الأمر خطير، الأمر خطير. نعم نرى هذه الكواكب وهذه النجوم، ولكن لا نتخذها العلم للتنجيم أو الأبراج، أو نقرأ يعني أو نعتقد ونقرأ في باب حظك اليوم، وكيف نقرأ هذا اليوم، وكيف شكلي في هذا اليوم يوم سعيد، هنزل أشتغل أعمل، لا في هذا اليوم في أعمال وفي كآبة وفي لا أذهب إلى العمل، هذا يدعو إلى الكسل. أما يعني المولى سبحانه وتعالى يدعو إلى العمل، إلى الإنتاج. فلا بد أن نرى هذه الظواهر، نتفكر في الله حتى نزداد إيمانا ونعمل، ونعرف أنه كما قلنا ووضح النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كلها بأقدار من الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى أمر هام كذلك. هناك ادعاءات بأن العالم سوف ينتهي في يوم 21 ديسمبر عام 2012. وطبعا بادعاء أن هناك كوكب يطلق عليه نيبيرو الكوكب العاشر اللي هو اللغز الفضائي المحير، أن هناك كوكب عاشر ولكن يتحرك في مدار مخالف وسوف ينصدم بالأرض في 21 ديسمبر عام 2012 خصعبلات. هذه أمور كلها أمور يعني بيضعها بأفكار من أساطير ومعتقدات باطلة لا يستطيع أحد أن يعرف متى تقوم الساعة، لا يعرف أحد أبدا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ويقول المولى سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. حكم إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. سبحان الله. ويقول المولى سبحانه وتعالى لا تأتيكم إلا بغتة، إلا بغتة. سبحان الله. كل الآيات توضح عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة يقول قل علمها عند ربي. وإلى الآن نسمع عام 2005 عام 2002 عام 1900 وكذا أن الساعة وفي هناك حوادث كونية وفي ولا نرى شيئا، لأن أحد لا يعرف أحدا متى تقوم الساعة، لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. وهذا ما وضحه المولى سبحانه وتعالى. وعندما قالوا أن هناك نجم سوف ينهي على كوكب نيبيرو، هذا الكوكب العاشر المكتشف أخيرا ولم يرى إلى الآن، لا أحد يعرف عنه شيئا، هذا الكوكب الذي يعرف بلغز الفضاء المحير وأنه سوف ينصدم بالأرض عام 21 ديسمبر عام 2000 هذا العام، هذه أمور خزعبلات ليس لها أصل في العلم، ولم يظهر بالأجهزة الحديثة إلى الآن هذه الكواكب أو تحرك هذه الكواكب في مدارات معاكسة تنصدم بالأرض. إذن الإجابة الشافية في هذا الأمر أن لا أحد يعرف إلى الآن متى تقوم الساعة، ولم يصل العلم حتى بالأجهزة الحديثة أن هناك تصادم معين مع الأرض، لأن طبعا إحنا الأرض معلقة في الفضاء وهناك يعني نيازك وهناك كواكب وهناك نجوم، ولكن المولى سبحانه وتعالى جعل كل هذه المنظومة تتحرك بإبداع من الله سبحانه وتعالى. وكل في فلك يسبحون، كل بيسبح في السماء، كل كوكب وكل نجم الكل يعرف إلى أين يذهب، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم العليم. سبحان الله. إذن الكل يتحرك، وسوف يأتي يوم ينتهي هذا الأمر وينتهي هذا الكون، ولكن كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الأمر الثالث وهو حصول جائزة نوبل هذا العام. يعني سبحان الله، جائزة نوبل في هذا العام، ونرى صورة الذين حصلوا على هذه الجائزة. وهنقول ليه احنا قلناها وليه بنذكر هذه الأسماء. طبعا لجنة نوبل للفيزياء بالأكاديمية السعودية منحت هؤلاء العلماء الثلاثة، الأمريكاني سول بروميتر وآدم رايس والأسترالي بريان شميت، هؤلاء العلماء منحوا وأخذوا جائزة نوبل في الفيزياء في هذا العام لاكتشافهم، استمع، لاكتشافهم المذهل لتسارع التمدد الكوني. للتمدد الكوني، يعني ايه علاقة الموضوع بالحلقة والعلم والإيمان؟ ده علاقة هامة، ده صميم الموضوع، لأن هؤلاء العلماء حصلوا على جائزة أخذوها من كتاب الله عز وجل. القرآن تحدث عن تمدد الكون، وهم حصلوا في آخر جائزة على أنهم وصلوا إلى حاجة خطيرة جدا، أن هناك تمدد كوني، أن هناك تمدد كوني. والمولى سبحانه وتعالى وضح لنا، أولا تحدث القرآن الكريم عن بداية خلق الكون وكيف يعني تكون هذا الكون بالسماء والنجوم وكل هذه الأمور. ونرى بإذن الله الأول هذا الفيديو ونتحدث بإذن الله علاقة هذه الجائزة بكتاب الله سبحانه وتعالى وكيف منحت هذه الجائزة. ونستمع الآن إلى الفقرة التي تحدث فيها علماء الغرب بألسنتهم عن منح جائزة نوبل لتمدد الكون واتساعه. تفضل اعرض الفيلم.
نوبل للفيزياء منحت هذا العام للأمريكيين سول بالموتر وأدم رايس والأمريكي الأسترالي براين شميت لاكتشافهم ظاهرة تسارع توسع الكون. وبحسب لجنة نوبل في ستوكهولم فإن الفائزين بالجائزة قاموا بدراسة عشرات النجوم المتفجرة المسماة بسوبرنوفا واكتشفوا أن الكون خاضع لعملية توسع بوتيرة متسارعة ودائمة. والمعروف بحسب العلماء أن الكون آخذ في التوسع بعد الانفجار الكبير الذي وقع منذ نحو 14 مليار عام، لكن اكتشاف ذلك التوسع يتسارع بشكل مدهش، وإذا تواصل فإن الكون سيتحول إلى جليد.
فالحقيقة التي وصل إليها العلماء أن الكون يتوسع، هناك اتساع في الكون، والقرآن الكريم تحدث عن بداية نشأة الكون. وطبعا يعني لابد أن نعرف أن هذه الأمور الآن أصبحت معلومة، ولكن كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يدرس فلك ولم يعرف القراءة والكتابة ولا علوم الجيولوجيا ولا علوم البحار ولا النجوم لم يعرف هذه علوم أبدا، ولكن تحدث عنها وجاء العلم الحديث. استمعنا الآن إلى جائزة نوبل في تمدد واتساع الكون. طيب ماذا قال القرآن الكريم؟ إن قال القرآن الكريم أو يعني كان هذا الكلام في كتاب الله والعلماء قالوا مثل ما قال القرآن الكريم فهذا إعجاز، إعجاز علمي لكتاب الله يدعو العالم أجمع إلى الدخول في دين الله. لأن القرآن الكريم تحدث عن أمور وحصل العلماء الآن عام 2011 على جائزة نوبل في تمدد الكون واتساع. والقرآن تحدث في بداية الكون، قال تعالى في كتاب العزيز في سورة الأنبياء آية رقم 30 أو قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. استفهام إنكار يوضح للكفار أنهم سوف يرون هذه الحقيقة، فلماذا لا يؤمنون بالله؟ أفلا يؤمنون؟ ثم يتحدث القرآن الكريم بإعجاز علمي بليغ عن اتساع الكون فيقول استمع أخي الكريم وقارن بين ما وصل إليه علماء الغرب في اتساع الكون وأصبحت هذه الآن حقيقة علمية ثابتة. منح العلماء الثلاثة جائزة نوبل لأنهم قالوا أن الكون يتمدد وأن الكون يتسع كما استمعنا عندما لمنح الجائزة العلمية أكبر جائزة في العالم نوبل، ولكن نحن معنا أكبر جائزة في الدنيا والآخرة هي كتاب الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. حقيقة ثابتة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وموسعون تفيد في اللغة العربية تفيد الماضي، موسعون في الماضي والحاضر والمستقبل. إذن بداية الكون أن السماوات والأرض كانت جسما واحدا رتقا ففتقناهما. طب بعد الفتق هل في ثبات في الكون؟ لا. في اتساع في الكون؟ نعم. هذا ما وصل إليه العلم الحديث عام 1929 إدون هابل قال ذلك ولم يأخذ جائزة نوبل، ولكنه قال أن الكون يتسع وأن الكون يتمدد وأن هناك اتساع دائم في الكون، لأنه درس بالتلسكوب وظاهرة ألوان الطيف. فقال إذا كانت المسافة التي تفصلنا عن النجم ثابت لا ليس هناك اتساع أو تقارب فيكون ألوان الطيف كاملة. وألوان الطيف السبع يعني نعرفها. كما أن هناك يعني من الممكن أن نعرف إذا اقترب الإنسان إلينا أو ابتعد عنا بنعرف بالصوت، كذلك بألوان الطيف من الممكن أن نعرف أن الكون يتمدد أم يتقارب. فوجد ماذا وجد؟ قال إذا كان النجم يقترب لابد أن يكون اتجاه الألوان أزرق، أما إذا كان النجوم في تباعد في الكون، إذا كان النجم يبتعد فإن طيفه الضوئي ينحرف إلى اللون الأحمر. ماذا وجد؟ وجد أن السماء عندما يرى للكواكب والمجرات ومليئة باللون الأحمر، قال هذا دلالة على أن الكون يتسع، أن الكون يتمدد. ثم يأتي العلماء الثلاثة في عام 2011، لا أتكلم عن عام 1800، عام 2011 حصلوا على جائزة نوبل في تمدد الكون، في اتساع الكون، أن الكون يتسع. وما دام الكون يتسع ومستمر في الاتساع، إذن حتما أن الكون بداية نقطة واحدة، كما يقول البويضة الكونية بداية واحدة. وهذا ما قاله المولى سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، حقائق علمية. سبحان الله، هذه الحقائق تبهر العالم أجمع بهذا القرآن العظيم أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. عندما يتحدث القرآن عن هذه الحقيقة في سورة الذاريات بقول تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون، آية واضحة، موسعون تفيد اتساع الكون، ليس لها معنى غير ذلك، وإنا لموسعون. والجوائز العلمية تأتي إلى علماء الغرب لأنهم وجدوا هذه الحقيقة. فماذا نقول عن القرآن الكريم؟ نقول أنه أنزل من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالله سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان علماء الغرب حصلوا على هذه الجوائز، فهذه دعوة للعالم أجمع إلى أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدوا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ما وصل إليه العلم الحديث الآن، فلابد أن يعرفوا أن هذا القرآن الكريم أنزل من عند الله. وكما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن.